إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. تطرقنا في الدرس الماضي إلى قول الله تبارك وتعالى في أدب من الآداب الهامة التي هي من أداب الإسلام وتعاليمه السمحة، أدب الله تبارك وتعالى فيها أهل الإيمان حيث أوجب عليهم أن يأخذوا بجملة من الأحكام التي تتعلق بهذا الأدب الجم الذي يغفل عنه كثير من الناس، حتى أنه أثر عن عبد الله بن عباس أنه قال ثلاث آيات جحدها الناس، ومن هذه الآيات المجحودة أدب الاستئذان الذي أنزل الله تبارك وتعالى في شأنه آيات تتلى إلى يوم الدين وأوجب العمل بها. هذه آيات هي من سورة النور، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقد بينا أيضا في موضوع الدرس السابق لما شرحنا هذه الآية الكريمة وقلنا أن المراد بالاستئذان هنا الاستئذان في قول جمهور المفسرين، ولكن ثمة معنى زائد عن الاستئذان وهو الاستئناف، لأن الذي يستأذن يكون في حالة من الاستحاش والوحشة، فهو لما يستأذن يدق الباب أو ينادي أو يشعر من في داخل البيت بأن ثمة من يطلبه خارج البيت يكون في وحشة من أمره، هل يؤذن له أم لا يؤذن له؟ فلهذا جاء هذا المعنى الوارد في القرآن المعبر عنه بالاستئناف بدل الاستئذان. فقد ذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن كيف يكون هذا الاستئذان، وأن الاستئذان ثلاث، الاستئذان يكون ثلاث مرات، هذا هو الواجب. وذكرنا بعض الآداب المتعلقة بهذه الآية التي ذكرها أهل التفسير مما يتعلق بالاستئذان، إما أن تكون هذه الآداب تابعة لهذا الأدب الذي هو الاستئذان، أو تكون هذه الأدب تأتي بعد الاستئذان كالسلام الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية حيث قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وذكرنا أن الواو هنا لا تفيد الترتيب وإنما تقتضي التشريف، فلا يفهم من الآية أن الاستئذان الأول ثم يسلم الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية الاستئذان وهو أن يقدم السلام على الاستئذان كما جاء في الحديث يقول السلام عليكم أدخل، فيسلم أولا ثم يستأذن، أي يستأذن في دخول. هذه الأداب ذكرناها في الدرس الماضي ولا حاجة إلى إعادتها، وإنما ذكرنا منها ما يكون له علاقة بالآية التي تأتي بعدها، أي بعد هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذه الآية أدب آخر أيضا أذن الله سبحانه وتعالى بأهل الإيمان، وهذا الأدب في الحقيقة هو امتثال لأمر الله عز وجل، امتثال لأمر الله عز وجل بالرجوع إذا لم يؤذن لنا بالدخول، إذا لم يؤذن لنا بالدخول، لأن الله عز وجل قال: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فالأمر من الله عز وجل، وهذا يوجب الامتثال. وكما قال بعض العلماء: هذه الآية تبيان من الله عز وجل لإشكال قد يلوح في خاطر الإنسان، وهو أنه إذا جاء إلى بيت ولم يجد فيها أحدا والبيت لا يكون ملكا له، فربما يتساءل في نفسه يقول: ما دام لا يوجد في البيت حتى لما لا أكل؟ هذا قد يأتي في ذهن الإنسان. فلما ورد هذا الإشكال في أذهان الناس، وهو أنهم إذا جاءوا بعض البيوت وعلموا أنها غير مأهولة بأهلها أو ليس فيها من يكون داخل البيت، فإنه لا حاجة له الإذان، لأنه لو لم يأتي ذكر هذه الآية لفهم الناس أن الإنسان يستأذن إذا علم أن هناك من داخل البيت، أما إذا لم يوجد داخل البيت أحد فإنه لا يستأذن. فالآية ذكرت خلاف هذا، يعني الله عز وجل قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا، وسنذكر إن شاء الله بعد قليل، قال تعالى: فإن لم تجدوا، ولم يقل فإن لم يكن فيها أحد، لأنه يمكن أن يكون فيها أحد، ولكن هذا محجوب عنا لا نعرفه، لكن الله سبحانه وتعالى عبر بهذه اللفظة، قال: فإن لم تجد، يعني لم تجد أنتم في علمكم، لكن في حق الأمر قد يكون فيها أحد، لأن ذلك الأحد قد يريد مخابرة وقد لا يريد، فلا تفرجه أنت بالخروج. قال: فإن لم تجد فيها أحد، كيف تعرف أنك لم تجد فيها أحد؟ أنك لم تتلقى الإذن، لا تأتي أو لا تسمع خبر من يرد عليك، فهذا معنى أنك لم تجد فيها أحدا. والله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآية التي فيها تبيان لإشكال قد يجد في خاطر الإنسان، لما يقول: ما دام هذا البيت لا يوجد فيه أحد فلما أستأذن؟ قال العلماء: الإذن إنما شرع لأمرين، الإذن شرع لأمرين، وهذه النكتة التفسيرية البديعة أشار إليها القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن، قال: الإذن يكون لأمرين، الأمر الأول يستأذن الإنسان لأجل أن يؤذن له بالدخول، هذا هو الغرض، لما تأتي البيت لتقرأ البيت حتى يؤذن لك بالدخول أو بالخروج الإنسان الذي بداخل البيت حتى يكلمك، هذا الأمر الأول. لكن هناك أمر ثاني وهو الذي ذكر العلماء أن هذه الآية جاءت بحل هذا الإشكال، وهو حتى لا يطالع المستأذن على ما في داخل البيت وإن لم يكن فيه أحد، لأنك أنت ربما تريد الدخول فتقول أن الاستئذان إنما شرع من أجل أن نعلم من في البيت بوجود من يطلبه في الخارج، لكن الآية فيها معنى آخر، الاستئذان أنت في البيت قد تكون هناك أمور محجوبة عن الناس لا يريد أهل البيت أن يطلع عليها غيرهم، يعني لأن البيت يستر عورات الناس، قد يكون في ذلك البيت أشياء سلع مثلا لا يريد من يكون في داخل البيت أن يطلع عليها الأجنبي، لهذا جعل الاستئذان حتى يعطي للآدمي وقتا لكي يتصرف في بيته، أن يخبي أشياء، أن يعني يصور بعض الأمور التي لا يريد أن يعرفها أو أن يطلع عليها غيره. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال في الآية: فإن لم تجدوا فيها، فإن هذه شرطية ولم حرف نفي وخلف، تجد هذا في الشرط وجوابه فلا تدخلوها. قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا أي من أهل ذلك البيت فلا تدخلوها. لماذا؟ لأنه كما قال ابن كثير: لما في ذلك من التصرف في ملك الغير بغير ابنه، ما دام البيت وما دام الدار ليست ملكا لك فلا يجوز لك أن تتصرف فيه، وإلا يكون منك أذية واعتداء، لأن الأذية والاعتداء لا تكون بأخذ الشيء أو سرقته أو تملكه بغير إذن، وإنما حتى الدخول إليه والاطلاع على ما فيه هذا يعتبر تصرف في ملك أو غير بلده، وهو أذية واعتداء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا، أي لم تجدوا في هذه البيوت شخصا مؤهلا يأذن لكم في الدخول. فإن لم تجدوا فيها أحدا ليس بها المراد يعني لا تجدون فيها أي شخص، لأنه قد يوجد مثلا شخص، قد يوجد مثلا ولد صغير لا يعقل، طيب عنده 4 سنوات 6 سنوات، هذا كان معدوم، لأنه ليس شخصا مؤهلا ليأذن لغيره بالدخول حتى ولو قال ادخل. فالأدب ينبغي أن لا نعتبر إذن الصغير الذي لا يميز إذنا لمن أراد الدخول. ولهذا قال: فإن لم تجد بها أحدا، المطلوب شخصا مؤهلا يأذن بالدخول، يعني إذا أذن بالدخول يعرف من كلامه أنه آذن وأنه سمح بذلك. أما الطفل الصغير فقد لا يعرف معنى ما يقول حتى وإن تلفظ باللفظ. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإن لم تجد فيها أحدا أي من الناس فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى حفغال يعني إلى أن يؤذن لكم. وقوله سبحانه وتعالى: فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، تأكيد للنهي في عدم الدخول بلا إذن، فلم يقل الله عز وجل فلا تدخلوها وانتهى الأمر، قال حتى يؤذن لكم، يعني ما دام لم يؤذن لكم في الدخول فيبقى النهي مستمرا، وأنت إذا خالفت قبل الإذن تكون قد وقعت في النهي الذي حذرك الله سبحانه وتعالى منه، أي حتى يأتي أهل البيت فيأذن لك بالدخول. ولهذا قال سبحانه وتعالى، فهذه الآية واضحة: فإن لم تجدوا فيها أحدا، أي لم تجدوا في هذه البيوت التي تحت تملك أصحابها أو تصرف أصحابها فلا تدخلوها، يعني يحظر عليكم الدخول والخروج إلا أن يؤذن لكم، أي إلا إذا سمح لكم بالدخول. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن قيل لكم، يعني قيل لكم من طرف ساكن هذه البيوت، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، بمعنى إذا قيل لكم انصرفوا لا نريد مقابلتكم فينبغي أن ترجعوا، يعني أن تنصرفوا. ذكر ابن كثير في تفسيره عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قال: لا تقفوا على أبواب الناس، وهذا معناه فيه انصراف، أي لا تقفوا على أبواب الناس ملحين ومعيدين للاستئذان ومكرهين صاحب البيت للإذن بالدخول، هذا خلاف ذلك، لأن الله عز وجل قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وقد يكون طلب الرجوع طلبا صريحا، يعني تسمع صاحب البيت يقول لك: يا أخي ارجع، أو لا أتمكن من مقابلتك، يعني اللفظ يفيد أنه لا يريد خروج منك. إذا جاء بهذه الصفة هذا لا غبار عليه لأنه مفهوم، وعلى المستأذن أن يرجع ولا يرجع، يقبل ذلك برحبة صدر ودون غضب نفس، لأن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى ذلك، وفي امتثاله للأمر بالرجوع طاعة لله عز وجل. وسنذكر أن بعض السلف كان يحب إن استأذن على أخي أن يقول له رجع، فلأن الله عز وجل يقول بعد ذلك الكلام هو الكلام، يعني أفضل وخير وأطهر لقلوبكم ولدينكم من أن تلح على الدخول، لأن الناس في الحقيقة جعلت هذه البيوت لهم بمثابة المكان الذي يسمح لهم بأن ينقطعوا عن الغير ببعض الأسباب التي يكونون متلبسين بها، لأن البيوتات أسرار والناس عندهم أعداء، فبعض الناس أحيانا قد يكون مشتغلا بأمر لا يتمكن مثلا من الخروج إلى استقبال من يأتيه لأمر من الأمور، قد يكون إنسان قد وضع ثيابه مثلا في بيته ولا يحب أن يخرج، قد يكون الإنسان في حالة توتر أو غضب أو إصلاح شأن وقع له في بيته مع أولاده أو مع زوجته، فتلك الحالة التي يكون عليها من توتر أعصاب وما إلى ذلك قد تمنعه من أن يستقبل الناس ويتحدث إليهم، خاصة إذا علم أن من أتاه قد يأتيه لأمر يتطلب شيء من الوقت ومعاينة هذا المشكل الذي جاء من أجله، فلا يكون مستعدا لأن يخوض في الحديث مع من أتاه لذلك الأمر. فالإنسان لماذا أن يقبل مثل هذه الأمور؟ إذا قاطع الوفاء قيل لكم ارجعوا أي صارفوا فارجعوا، إذا فقد يكون الله صريحا وقد لا يكون صريحا، بل إذا لم يؤذن لك فاعلم أن هذا فيه معنى الانصراف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، يعني فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع، فإذا لم يجبك للمرة الثالثة فاعلم أنه قال لك ارجع، هذا بلسان الحال وليس بلسان المقال. إذن فلفظ ارجعوا قد يكون بلسان المقال ويكون لفظا صريحا، وقد يكون بلسان الحال، إذا لم يجبك للمرة الثالثة فهذا معناه أنه لا يريد مقابلتك، إذن فينبغي أن ترجع وأن تتقبل هذا الأمر، ولا تفهم منه أن الإنسان لا يرغب في لقائك، بل أنت ينبغي أن تقبل عذره لأنه صاحب البيت، وقد يكون له من العذر ما كان عندك لم تعتذر غيرك إذا لم يقبل عذرك. فالإنسان دائما إذا أراد أن يحكم على الناس يجعل ذلك الأمر في نفسه لو كان فيه، لأن أحيانا الإنسان لا يرغب في ملاقاتنا، ولهذا انظروا آداب القرآن وأحكام القرآن كلها تأتي لمعالجة ما يكون عند النفوس البشرية من ضعف ومن نقص، ليس كل إنسان يقدر على أن يستقيم عنه في كل الأوقات وفي كل الأحوال، كان أوقات يريد أن يحتجب عن الله، ولهذا قال تعالى فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني ارجعوا من حيث أتيتم، ليس في نفسك غضاضة ولا يكون في صدرك حرج مما قيل لك، ولهذا قال الله عز وجل هو أزكى لكم، يعني إذا رجعت هذا هو الضمير يعود إلى الرجوع، المفهوم من قوله ارجعوا هذا كقوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، فهو هنا تعود على ماذا؟ تعود على العدل، اعدلوا هو أعدل هو أقرب للتقوى، أي أن العدل أقرب للتقوى، كذلك هنا في قوله تعالى هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، أزكى لكم يعني أفضل وخير وأطهر لقلوبكم ولدينكم. ولا شك أن كل شيء أو كل أمر قال الله سبحانه وتعالى لنا فيه هو أزكى لكم، لا شك أن فيه خير ونفعا وأجر. كل أمر الله سبحانه وتعالى قال هو أزكى لكم يعني وأطهر، فلا شك أن فيه خيرا ونفعا وأجر كما قال العلماء. ولذلك ذكر ابن كثير عن بعض المهاجرين قال لقد طلبت عمري كله هذه الآية أن أستأذن على أخي من إخواني فيقول لي ارجع وأنا مضطر. قال فما أدركت ذلك. يعني كان واحد من المهاجرين يريد مرة أن يذهب إلى بعض إخوانه فيستأذنه بقرع باب أو بنحوه، قال وأنا في نفسي أن يقول لي ارجع. يعني طلبت هذا الأمر حقيقة. قال لماذا؟ قال لي الله عز وجل هو أذكى يعني أرجو أنا مغتبط. قد امتثلت أمر الله عز وجل وقد نفيت الحرج عن صاحب البيت وأنا مغتبط، فلم يحصل على هذا لأنه كان من عادتهم من عادة المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا قرع على أبوابهم فإنهم يستأذنون غالبا لأنهم كانوا متعاونين متآلفين متحابين، ولم يكن في الناس كما هو موجود عندنا اليوم. يعني إذا جاءك جاءك لهذا ولا يأتيك من باب أن يزعجك أو من أن يسألك شيئا يعرف أنك لا تستطيع أن تؤديه لك. لكن الآن يعني صارت الناس بعيدة عن شريعة الإسلام وعن أحكام الإسلام وعن آداب الإسلام، فبعض الناس قد يأتي في أي وقت، يأتي في كل وقت ويستأذن في كل وقت، وربما قد يأتي لحاجة هو ليس يعني في حاجة الناس إليها في ذلك الوقت، قد يصبر عليها وقت أو أوقات أو يوم أو يوم آخر. ولكن بعض الناس قد لا يراعي هذا، همه أن يذهب إلى الناس وأن يستأذنهم في الدخول وربما في الجلوس ودون أن يراعي ظرف ذلك الإنسان الذي استأذن عليه. ولهذا نص عن أدب أهل الإيمان لما كانوا يكونون عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبسطون في الحديث، فنهى الله عز وجل قال ولا مستأنسين بحديث إن ذلك كان يؤذي النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم، فكان يعلمه أنكم إذا ذهبتم فالإنسان دائما يراعي حاجة يعني صاحب البيت ولا يدخل عليه، ولا سيما إذا علم أن وراءه أشغال وأعمال سيؤديها أو إذا أخبرهم بأنه في شغل أو عنده موعد أو شيء من هذا القبيل أو يعلم أن عنده أناسا، فينبغي مراعاة هذه الأمور وإلا أدخلنا الحرج على الناس. ولهذا انظروا هذا الأدب في القرآن العظيم، قال الله سبحانه وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم هذا توعد لأولئك المتجسسين على البيوت الذين يريدون يعني يستأذنوا أن يؤذن لهم بالدخول وإلا وقفوا عند أبواب الناس. فالله عز وجل الله بما تعملون عليم، أنت ذهبت لتستأذن ائتي بأدب الإسلام، استأذن ثلاث وسلم قبل أن تدخل، فإن أذن لك فادخل وإن قيل لك ارجع، سواء قال لك بلغة صريح أو لم يأذن لك بعد ثلاث ولم تسمع منه جوابا فذلك إذن بالانصراف. فالأولى أن تنصرف وأنت قد امتثلت أمر الله عز وجل وأجرك على ما قلت به من امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية أخص من التي قبلها، لأن الله عز وجل هنا قال ليس عليكم جناح، والجناح هو الميل إلى الإثم أو قيل هو الإثم وقيل هو الحرج. فالله عز وجل هنا نفى عنا أشياء بعد أن ذكرنا في الأدب الأول أنه لا ندخل بيوتا ليست لنا إلا باستئذان أهلها. الأمر الثاني أننا إذا لم نجد في البيت أحدا فإننا نستأذن ثلاث مرات، وإن قيل لنا أرجعوا فينبغي الرجوع والانفراد. الأمر الثالث قال الله تعالى ليس عليكم جناح، أي إثم ولا حرج، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني ليس عليكم إثم ولا جناح ولا حرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني غير مستوضعة وغير مأهولة بأهلها، ليس بها سكان، يعني المقصود ليس بها سكان، يعني ليست ملكا لأحد. وإلا قد يكون مثلا البيت لصاحبه لكن لا يسكن فيه، هذا لا يجوز أن تدخله ولو لم يكن مسكونا. لكن المقصود بالبيوت المسكونة يعني المستوطنة التي هي لأصحابها ولأهلها. وسيأتي ذكر أو بيان المراد من البيوت التي لا يستأذن بها الإنسان ويدخل بلا إذن. قال تعالى لا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير مسكونة، يعني غير مستوطنة ولا مأهولة بالسكان، فيها متاع لكم. المتاع كما قال أهل اللغة المنفعة، يعني ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني فيها منفعة لكم. وهذه المنفعة متعددة بحسب حاجة الإنسان، قد تدخل بيتا غير مسكون من أجل الاستكنان من الحر، من أجل أن تختفي من حرارة الشمس أو من البرد، تدخل بيت غير مسكون من أجل أن تقضي حاجة، تدخل بيت غير مسكون من أجل أن تضع متاع من سلع وغيره، تدخل البيت غير المسكون لتقضي أمر من الأمور التي أنت بحاجة إليها كالدخول إلى الإدارات وما إلى ذلك. فقوله عز وجل فيه متاع لكم يعني فيه منفعة لكم، وليس مجرد المتاع الذي يفهم من الله، هذا كقوله تعالى ومتعهن، فليس المراد بالتمتيع هنا هو أن يعطي لها المتاع، وإنما أن يعطي لها ما تحتاجه من حقوق كانت على الرجل. فقوله فيها متاع لكم أي فيها منفعة، لا جناح عليكم أن تدخلوا مثل هذه البيوت. ولهذا اختلف العلماء بالمراد بهذه البيوت في هذه الآية. بعض أهل التفسير قال هي بيوت الشعر، يعني الخيم التي تكون منصوبة في الصحراء، قد يضعها بعض الناس من أجل أن يستريح بها في السبيل، هذه لا تحتاج إلى استئذان لأنها غير مسكونة ولا مستوطنة في الأرض. بعض العلماء قال أنها هي الأماكن العامة التي فيها حاجات الناس كالفنادق والمطاعم والمستشفيات والإدارات، هذه لا يحتاج إليها الاستئذان، اللهم إلا أن تكون هناك غرفة في الفنادق معلومة أنها لأهلها فهذه لا يجوز دخولها إلى الاستئذان. لكن الدخول إلى يعني رحب الفندق مثلا أو إلى ساحة الفندق هذه مشتركة، هذه لا يحتاج أن تستأذن لأنها عامة وضع لذلك. المطاعم لا يستأذن فيها، المستشفيات إلا أن تكون هناك غرف خاصة ببعض المرضى لا يدخلها مثلا الرجال أو لا يدخلها النساء أو يمنع على الزائر من دخولها، هذه لها أشكالها. لكن عموما أن هذه البيوت ليست لأهلها فيجوز الدخول من غير استئذان. بعض العلماء قال أن المراد بالبيوت هنا غير مسكونة هي البيوت التي تكون في طرق الناس التي يمر بها المسافرون وعابر السبيل، بيوت توجد في الطريق قد يدخلها الإنسان من أجل أن يرتاح فيها أو أن يقضي فيها حاجة أو شيء من هذا القبيل. فبعض العلماء قال أن المراد بالبيوت غير مسكونة هي البيوت التي تكون على حسب الطريق ينتفع بها المرة وكل المسافرين وعابر السبيل. وبعضهم قال أن المراد بها أماكن قضاء الحاجة هذه لا يحتاج فيها إلى اجتزاء. ومن العلماء من قال أنها العمائر التي جعلت وقفا لله عز وجل، العمائر أو المراحل التي يعني يكون فيها جماعة التي بدون فيها جعلت وقفا له، هذه لا تحتاج إلى إذن لأنها عامة، إلا أن تكون غرف خاصة بأصحابها فهذا طبعا يحتاج إلى إذن. وذكر بعضهم أن المراد بها هي المدارس أيضا، المدارس ودور التعليم على وجه العام، هذه أيضا لا يستأذن بها. وبعضهم قال أن المراد بها هي بيوت مكان، يعني لا تحتاج إلى إذن، لكن هذا على قول من يقول بأن بيوت مكة لا تملك، يعني ليس فيها خلاف بين أهل العلم، هل تملك الفنادق والبيوت التي في مكة يعني في حرم مكة أم لا تملك، على قول عند العلماء. فالذي يقول بأنها لا تملك يعني تبقى محبوسة لعامة الحجاج والمعتمرين، فهذا يقول يعني بيوت عامة لا تحتاج إلى إذن. وبعضهم قال أنها بيوت التجار أو الدكاكين أو الخانات كما يسمونها، هذا أمر لا تحتاج إلى إذن. إذا كان صاحب أنت تعرف أن داخل الدكان من يبيع فأنت لا تحتاج، لأنه هو جعل دكانه محل لدخول الناس به، ولو أن كل مشتري يستأذن لا ربما تعطلت مصلحة التاجر أي البائع الشارمة، فهذه أماكن لا يحتاج بها إلى الاستئذان. فيفهم من هذا أن قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فالبيت الذي يكون عاما وليس ملكا لأحد وليس مأمولا بالسكان فالعادة فيه أن الإنسان يدخل فيه بالعلم. ومن ذلك المكاتب التي تكون في الإدارات، هذا الأصل منها لا يكون في الاستئذان، لأن هذه جعلت كسلفا لاستقبال الناس، ولكن مع ذلك ينبغي أخذ الحيطة فيها، ينبغي أخذ الحيطة فيها، لأن صرنا في زمن ربما اتخذت هذه الغرف وهذه المكاتب موضعا للفساد ونشر الرذيلة، فربما دخلت على فجأة فرأيت ما لا ينبغي وما لا يجوز رؤيته، فنقول الإنسان يستأذن باحتياط، وإن الأصل فيها أن لا يستأذن باحتياط لأنها مكاتب عامة ليس في ملك لذلك الشخص. ولهذا قال العلماء أن مكاتب الإدارات يعني هي في الخير مسكونة، يعني ليس ملك لأصحابها حتى يستأذن من يريد الدخول، لكن من باب أخذ الاحتياط فالإنسان يستأذن حتى لا تقع عينه أحيانا على ماذا يريد رؤيته. ولهذا قال تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وهذه الآية التي ختم الله سبحانه وتعالى بها في قوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون مستعملة للتوعد، ما أشارت إليه هذه الآية كون الإنسان يعني يريد أن يدخل بيوت الغير بقصد الاستكشاف أو رؤية عوراتهم أو شبه هذا القبيل. فالله سبحانه وتعالى ألزمنا بهذه الآداب وأن نعرف هذه الآداب وأن نعمل بها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعلم ما نبدي، والإبداء هو أن يظهر الإنسان ما يريد الوصول إليه، يظهره ظاهر إما في حاله وإما في كلامه، ما تبدون وما تكتمون. والكتب خلاف الإبداع وهو أنه يبدع، وأما كون الله سبحانه وتعالى يعلم ما نبدي هذا أمر قد يعلمه جميع الناس، لكن الذي قد يخفى على البعض أنه يقول أن الله سبحانه وتعالى قد يعلم ما أظهر، لكن ما قد يكون عندي من قصد فلا يعلمه فلا يعلمه يعني الناس، لكن ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فهو لو أراد أن يذهب مثلا إلى مكان إلى البيت قصد رؤية عورة ذلك الإنسان أو الاستخبار عما يوجد في ذلك البيت بهذا القصد حتى ولو كان ممتثلا لتلك الأداب فإنها قد لا يخرج عن هذا الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، لأن هذا قوله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، استعمل للتوعد ولبيان خطر من قد يكون همه التنقيب عن أحوال الناس والوقوع على عوراتهم لقصد منه قد يريد الأذية وقد يريد الاعتداء على ملك الآخر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أدبا من الأدب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان. بعض العلماء قالوا أن هذا الأدب الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية هو تابع للأدب الأول، وهو أن الإنسان إذا أذن له بالدخول إلى بيته فربما جلس في البيت ووقعت عينه على محظور أو وقعت عينه على ما لا يجوز أو يحل له النظر إليه وخاصة النساء أو العورات، يعني انكشاف العورات سواء كانت للرجال أو النساء، فقال الله عز وجل بعد ذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين، هذا خطاب من الله للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول وأن يعلم وأن ينبئ عباد الله المؤمنين بهذا الأدب العظيم. قال قل للمؤمنين، هذا للمؤمنين ولا يقل فيه المؤمنات، لأنه قال بعد ذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وفي هذه الآية بدأ بالرجال. قال قل للمؤمنين يعني الذين آمنوا بالله والرسول واستجابوا لله والرسول، لأنهم هم الذين عندهم استعداد لقبول الأحكام وتنفيذها وفق ما أمر الله عز وجل وفق بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا مأخوذ من الغض، مأخوذ من الغض، وأصل الغض هو إطباق الجفن على الجفن حيث يمنع الرؤية، هذا هو أصل الغض. يقال غض الرجل صوته وطرفه، أو يقال غض الرجل من صوته وطرفه ومن طرفه، لأن مادة الغض قد تتعدى بنفسها إلى المفعول وقد تتعدى بحرف الجر الذي هو منه على ما سوف يأتي بيانه. ومعنى غض بمعنى خفض، يقال غض يغض غضا إذا خفضه، خفضه بمعنى أنزله، يعني لم يستمر في رؤيته وفي النظر إلى ذلك الشيء يحتق فيه ويتثبت منه، يغض من أبصاره. والغض غض الطرف يكون لحالتين، قد يكون غض الطرف يعني لما يقول غض الطرف يعني غض الظهر، ولهذا قال تعالى يغض من أبصاره، لكن لم يبين في هذه الآية مما يكون غض الأبصار، قال يغض من أبصاره. وهذا المحدود معلوم، لأن المقصود بغض الطرف أو غض الغض من الأبصار عما لا يحيد أو عما يحرم، وسوف نذكر من كلام المفسرين أن الله عز وجل قد يغض من أبصاره ولم يقول يغض أبصاره، لأن كلمة من هذه تفيد معنى دقيقا في الآية، وهو أن النظر ليس محرما كله، فبعض النظر جائز، يجوز لك النظر إلى بعض النساء المحارم مثلا أو الزوجة، ترى منها الشعور وترى منها الرأس وترى منها أشياء كثيرة، فهذا لا يحرم، وإنما المحرم هو النساء الأجنبيات، هذا هو المحرم النظر إليه. ولهذا قلنا الغض غض الطرف أو غض البصر أحيانا يكون حياء، يعني الإنسان قد يغض بصره أحيانا، كقولي عنترة الشاعر الجاهلي: وأغض طرفي إذا بدت جارتي حتى يواري جارتي مثواه. هذا كان من أخلاق الجاهلي، شاعر جاهلي يقول يعني إذا بدت جارتي فأنا أغض طرفي حتى تدخل بيتها. فأحيانا غض البصر يكون حياة، وقد يوجد عند الإنسان وقد لا يوجد، وأحيانا يكون مذلة، إنسان يغض الطرف من المذلة. ولهذا إذا الإنسان قام بجرم ويعني خالف أمر الحاكم أو خالف أمر والده، إذا أتى به وأنبه ونادى عليه ورفع صوته عليه تراه يخفض بصره يغض القلب. وهذا كما أشار إليه جرير لما قال: فغض الطرف إنك من يمرن فلا كعب بلغت ولا كلافة. فمعنى الغض هنا للمذلة، لكن هناك غض آخر وهو الثالث، أن الغض يكون طاعة لله عز وجل وهو المراد بها لله. لأن الله عز وجل قال: يغضوا من أبصارهم. فالمراد بغض من البصر يعني صرف النظر إلى ما حرم الله عز وجل بالتحدث والتثبت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النظرة الأولى ليس للإنسان فيها إثم، وأن النظرة الثانية التي يعيد بها النظر فهذه التي يحاسب عليها الإنسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فأخبر بأن هذا لا إثم فيها على الإنسان، فالذي ينبغي أن يغض بصره بعد ذلك. قال تعالى: يغض من أبصاره. الأبصار جمع مفرده بصر، ويقال للجارحة الناظرة ذبح بصر. قال تعالى: يغض من أبصاره. كلمة من هنا اختلف أهل العلم لماذا ذكرها الله عز وجل، لماذا لم يقل يغض أبصاره وقال يغض من أبصاره، بينما في قوله ويحفظ فروجهم لم يقل يحفظ من فروجهم وإنما قال يحفظ فروجهم. فقوله يغض من أبصارهم من هنا، قال بعض أهل التفسير أن من هنا زائد، وهذا كلام مرجوح لأنه ذكرنا في القواعد، في قواعد التفسير، أن العلماء يقولون لا زائد في القرآن، لأنهم هم على هذا يقول أن التقدير يغض أبصارهم فمن هنا زائد. ونحن إذا قلنا زائد في كلام الله هذا يدل على أن ثمة أحرف أو كلام زائد في القرآن لا معنى له، وهذا لا يجب أن يقال. بعض العلماء قال من هنا تبعية، وهذا ذهب إليه الزمخشري ورجحه كثير من المفسرين. من تبعية، ما معنى تبعية؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نغض أبصارنا من بعض الأشياء وليس كل الأشياء، أن نغض أبصارنا عما لا يحل، يعني عما يحرم، وأن لا نغض أبصارنا عما يحل لنا. فالإنسان قد يرى إلى المحارم، إلى الأخوات، إلى العمات كذا، وهن بشعورهن وأيديهن وأسواقهن، وقد يرى من الزوجة أكثر من ذلك كما هو معلوم. إذن فلن ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نغض الأبصار كليا، ولهذا قال هنا من تبعيضية. ومنهم من قال أن من هنا يراد منها النقصان، لأنه لما تقول مثلا غض فلان من فلان أي إذا انتقصه، فتكون هنا الغض من الأبصار من هذه تكون صيغة، تكون صيغة، لأن كلمة الغض إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها تقول غض الطرف إنك من أمير، وتقول غض الطرف أو غض من الطرف أي من البصر أي أخذ منه أصفره، فهي إما أن تكون تبعيضية، وإما أن نقول مادة الغض إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها وإما أن تتعدى إلى حرف الجر كما في قوله تعالى يغض من أبصاره. فقال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا أمر الله سبحانه وتعالى بالغض من البصر أولا. قد يقول قائل: لا شك أن الوقوع في إثم الفرج أعظم من معصية النظر، لكن لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى بالنظر؟ لأن النظر هو بريد الفجور، النظر هو دليل الفجور، وهو المقدمة للوقوع في المحظور من الزنا واللواط والمساحقة وما إلى ذلك، كلهم بدأوا من النظر. حتى قيل ومعظم النار من مستصغر الشرر، وكما قال آخر ومتى أرسلت طرفك راعدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر. فدائما نجد أن النظر هو الذي يجر إلى المعاصي وإلى الموبقات. وما أصاب الضر في قلب الإنسان إلا هذه العيوب التي يقلبها الإنسان من هنا وهناك. فالله سبحانه وتعالى أمر بغض الأبصار عما لا يحس. هل الغض البصر هنا أو غض من الأبصار يشمل النظر إلى الأجنبية الحسن أم أنه يشمل آخر؟ يشمل أشياء، يشمل أشياء أخرى، كل ما يحرك النظر من داخل الباب ولو لم ترى شيئا، هذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا من نظر في ثقب الباب دون أن يستأذن ولو طعنه من في البيت فأذهب عينه فإنه لا ضمان عليه ولا قصته لديه، كما جاء مبينا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن ينظر الإنسان إلى النساء عموما ويحدق النظر فيه، هذا لما نهى عنه الله عز وجل وجاء في هذه الآية. النظر إلى عورات الناس، وسمت كلمة عن عورات، عورة الرجل للرجل وعورة المرأة للمرأة وعورة الرجل للمرأة، لأن سمت أحكام وليس هي في مرتبة واحدة أو في حكم واحد، ولهذا ينبغي بيان هذا. ثم قال الله عز وجل وقد بين ابن القيم رحمه الله قبل هذا أن في غض البصر فوائد كثيرة جدا. غض البصر يقول ابن القيم في كلام كان أبي ودي أن أقرأ عليه وما كتبه ابن القيم في هذه المسألة في بيان فوائد غض البصر، وأن هذه الآية أرشدت إلى أدب عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله في غض البصر ثلاث فوائد: عظيمة الخطر، جليلة القدر. وبين أن منها أن الإنسان إذا ترك النظر إلى ما حرم الله عز وجل فإن الله تعالى يرزقه حلال الإيمان، لأنه بناء على القاعدة التي ذكرها في الحديث: من ترك شيئا لله أوضع الله خير منه. ولا شك أن النفوس هذه مجهولة إلى النظر إلى الأشياء الجميلة إلى المستحسنة، ولا سيما النساء، يعني كل إنسان فضل على مثل هذا. ولهذا لا يمكن الإنسان أن يكفي نفسه، يقول أنا إذا رأيت النساء وحدقت النظر فيهن فإن هذا لا يؤثر فيه، وإنما هو مجرد نظر ومجرد متعة وكأني أنظر إلى العقبة. لا، النظر تحرك القلب والقلب يحرك أشياء أخرى. كلام لطيف عظيم، يعني احنا نفيس الحق ان ناتي بهذا الكلام كله في بيان هذه الفائده التي يشير بها ابن القيم ان الانسان اذا ترك يعني النظر الى الاجنبيه فان في ذلك تثبيت لقلبه، تثبيت لقلبه على الايمان وحلاوه الايمان. لكن اذا كان الانسان دائما يحدق نظره في الرائحات والذائلات والغاديات صباح مساء في الشوارع في أماكن العمل في الكتاب في غير ذلك، فهذا لا يكون على خير أبدا، لا يمكن أن يكون على خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه لما قال لهم إياكم الجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد، هي مجالسنا ما عندنا مجالس أخرى نتحدث فيها. قال إذا أبيتم إن الجلوس فاعطوا الطريقة حقا. قال وما حق الطريقة يا رسول الله؟ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال غض البصر، يعني أول شيء غض البصر وهذا حق. ولهذا نرى الآن يعني الشبيبة الهالكة الآن التي تطرح في غيائب الفواحش والمنكرات كله أدى إنما جاء من مثل هذا، يعني الناس تعقد مجالس وأعينهم دائما في الذاهب والرائح والإنسان موقوف على الخطر، إذا كان دائما ينظر إلى النساء ويتعامل مع النساء ويتحدث إلى النساء، وخاصة إذا كان عنده ضعف، والإنسان ميال بشهوته إلى النساء كما أن المرأة تميل إلى الرجل. ولهذا حرم الإسلام الاختلاط، وحرم على المرأة أن تخضع بالقول. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المشهد العظيم وهو الحج، لما كان فضل بن ابن عباس نظر إلى المرأة صرخ النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، معنا جيل الصحابة والناس والرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثل ذلك المكان الذي هو الحج، الإنسان مشتغل بالامتهان والدعاء الله عز وجل والذكر، ومع ذلك لما قامت تلك المرأة ونظر إلى الفضل صرخ النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، صرخ وجه الفضل حتى لا ينظر إليه. يعني هذه الأمور تعشق الإنسان، تحرك القلب. ولهذا بعض الناس من كثرة النظر يصير عنده يعني جنون، يعني صورة، ثم بعد ذلك يعني حب وميل وشغف وصبابة وتيمم وإلى غير ذلك كما يذكرها ابن القيم، حتى تصير ذلك الإنسان مهلوس، يعني كل حديثه يعني على النساء أو على تلك المرأة، وربما يسمح في كل ما عنده من مال أو زوجة أو أولاد كذا من أجل أن ينفر بذلك الشيء الذي عشقه بفضل ذلك أو بسبب، لا نقول بفضل، لكن نقول بسبب ذلك تلك النظرات التي يشيقها هنا وهناك، حتى صارت بعد ذلك داء تمكن في قلبه. وهذه الآية العظيمة قد يكون لنا فيها إن شاء الله عود في موضوع الدرس المقبل. وأذكر أن الإمام القرطبي في الجامع قد ذكر فيها تفسيرا جيدا سوف نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. فأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. احنا كنا في بيوت الخلاء لا يستأذن فيها، ليس من باب يعني البيت اذا كان فيه انسان بطبيعه الحال لابد ان تستأذن، لكن نقول احنا البيوت العامه هذه يعني الدخول الى اماكن الخلاء الى الفضاء، اما البيوت الخاصه بمن يقضي حاجته فهذا شيء اخر. طبعا احمد ها؟